المستشار خبيرنا ومعلم اتخذ الحديث دليله وهدى الكتاب المستشار يطل يهدي حائرا ويدل خطو الناس للدرب صواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة المتجددة بتواصلكم ومتابعتكم البرنامج، برنامجكم الذي يأتيكم يوميا وعلى الهواء مباشرة من قناتكم، قناة دليل المستشار الاجتماعي. يسرني في هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيفي في هذا اللقاء، الضيف الخميسي الدائم الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم ارحبوا بضيفي في هذا اللقاء، اهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييكم دكتور. مشاهدينا الكرام، موضوعنا في هذه الحلقه هو عن التربيه بالقران وتحديدا بسوره الفيل. سنقلب مع ضيفنا الكريم الكثير من النقاط التي وجه القران بها من خلال هذه السوره، وما يمكن للاسره وللفرد ايضا ان يتعامل به في واقعه ومعاشه من خلال هذه السورة العظيمة التي فيها الكثير الكثير من التوجيهات الشرعية والتربوية التي أيضا لا يمكننا في هذه الحلقة أن نستوعبها ولا أن نحيط بها، فقط إضاءات من هذه السورة من خلالها نستطيع أن نوجه أنفسنا ومن حولنا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يضيء الدرب وينيره. قبل ذلك أخذ من فضيلة الدكتور عصام تعليقا حول ما جرى مؤخرا في جامعة الملك خالد من أحداث ربما أساءت الجميع وأزعجت الكثيرين حول هذا الموضوع وتداعياته، يمكن نأخذ تعليقا يسيرا ثم نعود لموضوع هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم متابعين ومداخلين عبر هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة وأيضا عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم مجددا. حياكم دكتور.
حياكم.
ربما كان الحدث يعني طغى على المتابعين في شبكات التواصل الاجتماعي في خلال اليومين الماضيين.
صحيح.
والحدث كان حقيقة يعني مزعج كثيرا لكل من تابع أو أيضا كان له صلة بهذا الموضوع، سواء كانت ابنته تدرس أو إحدى قريباته في ذلك المكان. يعني لو ألقيتم إضاءة حول هذا الموضوع قبل أن يعني نتوجه الموضوع الحلقة الأساسية دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أسأل الله عز وجل أن يسدد القول والعمل. بدأ أنا من الناس الذين لم ينزعج مما حدث، يعني قد تستغرب أني أقول لك أنا فرح للذي جرى في جامعة الملك خالد، لست فرحا بالطبع لحال الجامعة، ولكني فرح أن المجتمع بدأ يشعر ب يعني القدرة على تغيير واقع أليم كان لمدة طويلة هو الذي يسيطر على يعني الواقع التعليمي، أحيانا الواقع الإداري في كثير من الوزارات. طبيعة التعاطي التي جاءت كانت مختلفة تماما لما سبق، بمعنى نحن من مدة طويلة كنا نعاني في مجتمعنا، سواء كان إن جئت إلى الجامعات، إن جئت إلى الوزارات، إن جئت إلى حتى على مستوى الحدائق مثلا، على مستوى الخدمات العامة، نعاني من نواقص وأخطاء كبيرة جدا تقع من قبل مسؤولين لهم سنوات طويلة وهم يقودون هذه المسؤولية المعينة في تقصير واضح كامل، والناس تشاهد هذا في الشارع، تشاهده في مرافق التعليم، تشاهده في نواحي كثيرة جدا، أيا كانت يعني فئة ونوع هذا النقص الذي يكون في هذه الدائرة. كان الناس في القديم يكتفون بقضية أن يعني إما أول ولا حوقلة، عبارة تأوه أو تضجر في مجلس وينتهي الأمر عند هذا الحد ويقول الواقع كله هكذا. الذي حدث في جامعة الملك خالد، شوف التعاطيات الآن التي وقعت خلال يومين، أمير المنطقة تدخل مباشرة وطلب تحقيق دقيق وتفصيلي، الجهات الإعلامية كلها تفاعلت مع الحدث، سواء كان منها الرسمي كالصحف أو حتى ما ذكرت اللي هو صفحات التواصل الاجتماعية. مدير الجامعة مباشرة يعني اعتذر واعتبر أن ما جرى ليس بصحيح ويجب أن يعالج بسرعة. كل يعني الأطراف ذات العلاقة، بل
وليست ذات العلاقة كلها الآن سلطت الموضوع على هذا الحدث. لو نظرنا فيه هو حدث يجري من سنوات، وهذا معروف في جامعة الملك خالد، يعني نعم. الإهمال في الصيانة، الإهمال في النظافة، الإهمال في أشياء كثيرة جدا تتعلق بالتعليم أو بالخدمات المساندة للتعليم، نعم. كانت موجودة في جامعة الملك خالد، وفي كتابات قديمة في هذا الشأن، ومع ذلك لم يتغير شيء. لكن بسبب هذا الحدث الذي ظهر، وهو أن الطالبات تجمعنا بأسلوب معين، ودعني أقول لك وللإخوة المشاهدين والمشاهدات أن الذي جرى هذا من تجمع الطالبات بهذه الطريقة هو عندي خطأ، هو خطأ عندي، ولكن هذا الخطأ في هذا الزمن واجب. أعيد حتى تتضح القضية، هذا الذي جرى من التجمع والتجمهر والطريقة التي تمت هي في الحقيقة في معالجة القضايا أيا كانت اجتماعية، قضايا أحيانا يعني قضايا أيضا أمنية أحيانا أو ما يتبع ذلك، المعالجة بهذا الأسلوب هي في الأصل هي خطأ، ولكن نحن وصلنا إلى مرحلة أن هذا الخطأ كان هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة الأخطاء والتصحيح التي هي أكبر منه. فنحن نعم هنا نقع في خطأ، ولكن هذا الخطأ يعالج خطأ أكبر منه بكثير. ولذلك أقول هنا إن لم يكن سبيل لتصحيح هذه الأخطاء الموجودة والمتكررة من زمن طويل في سائر المرافق، إن لم يكن سبيل إلا هذا فحي هلا. العقلاء كلهم يتفقون على أن دفع المضرة الأكبر بالمضرة الأصغر أنه يعني مشروع، ولا بد منه إذا لم يكن الدفع إلا بجزء من هذه المضرة. الطبيب يؤلم صحيح. وألمه فيه يعني فيه ضرر على المريض، ولكن في آخر الأمر المقصود مصلحة أكبر. نحن في مجتمع يعاني من بعض الأمراض، وأقول الخطيرة وحينا المستفحلة، علاجها نعم قد يكون بشيء مؤلم، نعم نتألم أن يجري ما يجري، أن تذهب مجموعة من الطالبات للمستشفيات بعد هذا الحدث، أن تظلم بعض الجهات لا ندري هل جرى منها شيء أو لا، الهيئة أو رجال الأمن ونحو ذلك لا ندري، الصحافة الآن لاكت بألسنتها، لكن النتيجة ستخرج. نعم هذا كله في خانة يكون مؤلما، ولكن في النهاية نحتاج حقيقة إلى هذا المؤلم أن يعالج أمراض أكثر إلاما وأكثر أثرا سلبيا علينا في المجتمع.
أحسنتم شيخ سامح حول هذا التعليق. الموضوع يعني كما ذكرنا في مطلع الحلقة هو عن التربية بالقرآن، ربما كنت في نقاش معك قبل الحلقة في تحديد الموضوع، ويعني ممكن كثير من الأطروحات النظرية التربوية تطرح بين وقت وآخر، ولكن في الحقيقة هي لا تعدو أن تكون من ذلك المنبع الذي لا تنقضي عجائبه من كلام الله سبحانه وتعالى. صدق. لو استطعنا أو لو حاولنا أن يعني نلم ببعض القيم التربوية الموجودة في القرآن طالبنا المقام، وانتهى الزمان وما انتهينا، لأن القرآن هذا يعني جعل الله عز وجل فيها أسرار لا تنقضي ولا تنتهي، ومهما بلغ الإنسان من جهد يعني سواء كان ذلك على سبيل مؤسسات شرعية أو مشاريع للتأمل والتدبر، هي ستظل في النهاية قاصرة عن الإحاطة بما في هذا القرآن. حاولنا فقط وإياك أو حاولتم دكتور عصام في هذه الحلقة بتخصيص هذه السورة سورة الفيل يعني لتكون نافذة لعدد من التوجيهات التربوية التي يستفيد منها الإنسان في حياته، ويعني سواء مع نفسه أو أيضا مع أسرته، فماذا يمكن أن يقال في مطلع هذه السورة؟
يعني أولا أنا قد تستغرب لما اخترت سورة الفيل، أنا أردت أن أعطي نموذج لسورة يظن كثير من الناس أن التوجيهات اللي فيها محصورة ومحدودة ويمكن ألا تؤثر تربويا، يعني قصة مجردة ومرت ولا يمكن أن تكون فيها تلك الأبعاد التربوية الكبيرة المؤثرة، فيتعاملون معها أن الطفل يحفظها، أن الناس يسمعونها تقرأ في الصلاة وتنتهي عند هذه القضية. لو قلت لأي إنسان ما الذي أثرت فيك سورة الفيل، قد يقف لمدة 10 دقائق يتأمل يفكر نعم. إيش أحدثت هذه السورة في نفسي في أدبي في أخلاقي في إيماني، قد لا يجد جوابا. فلما قلت لي تربية بالقرآن، التربية بالقرآن كبيرة جدا ولا حل لنا إلا بالقرآن، ولكن سورة واحدة كسورة الفيل لو أخذناها كنموذج من جزء عامة ممكن أن تعالج أمراض وعيوب كبيرة جدا في مجتمعات متنوعة على مستوى العالم وليس على مستوى البلد هنا أو على مستوى الأمة العربية، لأن القرآن هذا يعني كتاب عالمي، كتاب نزل من أجل أن يرحم الله عز وجل به هؤلاء العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك هنا سورة الفيل أردت منها النموذج. لو أردنا أن نتأمل في هداية سورة الفيل بدءا في أي سورة نريد أن نقرأها خصوصا من قصار المفصل، ينبغي أن ننظر في السورة التي سبقت والسورة التي تلت، سيتبين لنا ما نسميه نحن يعني جماعة المعتنين بالتفسير دلالة السياق ودلالة السابق واللاحق. دلالة السابق واللاحق هنا متعلقة بأن ما سبق سورة الفيل هي سورة الهمزة، وما لحق هي سورة قريش. سورة الهمزة لو تأملنا في مطلعها سنجد أن الله عز وجل يقول ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد. فالكلام هنا عن طاغية يهمز يلمز بلسانه يسب ويشتم ويجمع المال، يستخدم هذا المال من أجل أن يوصل ظلمه وطغيانه وبغيه على الناس. فجاءت سورة الهمزة تحذر هذا النوع من الناس الذي يستعمل ذكاءه فصاحته ماله قوته من أجل ظلم العباد والطغيان عليهم. هذا ما جاءت ما فيه سورة الهمزة، ما سبقت السورة. ما لحق بالسورة سورة قريش جاءت في ذكر نعمة من الله عز وجل بها على قريش الذين بعث الله فيهم هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بالتذكير بالنعمة. فإذا تلحظ أن السورة جاءت بين موضوعين، أما الأول فهو تحذير من حال من لم يشكر النعمة تجبر بها واستخدمها في الطغيان والظلم، آخر الله عز وجل يذكر هنا بنعمة ومنة على قوم بأمان كامل وطعام هيأهم الله عز وجل له. فهنا تخويف وهنا تذكير، هنا تخويف وهنا تذكير بنعمة، هناك تخويف من مصيبة، تخويف من عذاب قد يحدث بهؤلاء المكذبين. جاءت سورة الفيل بين هذه وتلك. جاءت سورة الفيل من أجل ماذا؟ أن تذكر حدثا، هذا الحدث المقصود منه بيان قضيتين كبيرتين جدا. أما القضية الأولى فهي بيان ما يمكن أن يكون لكل من تجبر وطغى، استخدم ما سبق من المال والقوة وكذا وكذا، استخدمها في غير ما يريد الله وما يحبه الله، فجاء ذكر هذا النموذج كيف تعامل الله عز وجل بقوته معه. ثم جاءت في قضية أخرى مهمة وهي ليست يعني محل عناية من كثير من الناس، لا يذكرونها لا ينبهون لها، نبه عليها جماعة من السلف وهي في غاية الأهمية، قضية أنه حينما يعذب أناس ويكون سبب هذا التعذيب تجبر وتكبر ومحاولة لهدم البيت المعظم، فإنه مع ذلك كله فإن الكلام معه لا ينبغي إلا أن يكون بحسن عبارة وبعد عما يسوء ويستقبح مما يقال من خصهم الله عز وجل بنعمته أن عرفوا هديه، فدرأ الله عز وجل عنهم يعني قوة ذاك الجبار وحمى شعائرهم وحمى دينهم. فهنا بيان للأدب في آخر السورة
رغم فظاعة الجرم،
رغم فظاعة الجرم الكبير، جاءت السورة لتبين كيف يجب أن نتكلم، كيف يكون حال الواحد منا حينما يعتدى عليه سواء في دينه أو في دنياه. آخر السورة جاء السياق هكذا، فجعلهم كعصف مأكول. لما تسأل أي مفسر يقول إيش المعنى بالعصف المأكول؟ العصف معروف، العصف هو ورق الشجر اليابس المتكسر، ما يتبقى من بعد الحصاد يعني الأعلاف والبرسيمي ونحو ذلك، يبقى عندنا شجر أصفر متكسر
ضعيف
إذا وطته البهائم بأقدامها حطمت أصبح كأنه مطحون. هذا العصف تعصف وتكسر، ولذا سمي عصف من هذا، لأن الهواء العاصف يأخذه فيحطمه فيبقى متفتتا في الأرض كعصف مأكول، بمعنى أنه أكل. كل إنسان يدرك أن هذا النبات قد يعني أكل، فماذا يكون بعد الأكل؟ حاله أنه روثة، أنه عذرة. الله عز وجل لما أراد أن يصف هؤلاء الذين قصدوا البيت لهدمه وفعلوا ما فعلوا وأرادوا أن يرفعوا راية الصليب وأن يحطموا راية التوحيد، هذا حالهم وهذا جرمهم، كان وصفهم من الله عز وجل أن قال، فجعل هؤلاء حالهم كيف يا رب صفهم لنا؟ قال كعصف مأكول، أي كحال العذرة والروثة، لكن الله لم يختر أن يتلفظ بها من أجل أن يعلمنا أن يؤدبنا إذا أردنا أن نتحدث حتى مع شرار الخلق، أن نراعي أدب اللفظ هنا لأنه يعبر عنا لا يعبر عن من وصفنا. فكانت السورة جاءت بهاتين القضيتين الكبيرتين جدا، الأولى وسنتحدث عنها من تجبر وطغى وجاء بآلاته من أجل هذا الظلم دعوه لله فإن الله هو الذي سيبيده وينتقم منه، والثانية أنتم كيف يجب أن تكونوا حتى في مثل هذه المواطن.
أحسنتم. أنا معي اتصال ثم سؤال ثم نعود لاستكمال السورة. الأخ محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حيك وحي الشيخ عصام.
أهلا وسهلا بك أخوي أبو محمد، تفضل.
عندي سؤالين الله يحفظكم.
تفضل.
السؤال الأول، نريد من شيخ الإسلام أن يوصينا بكتاب تفسير ميسر وسهل لكل أحد، يعني يصلح سواء للطلاب المتوسط والثانوي الكبار من الرجال والنساء.
نعم.
السؤال الثاني، شيخ الإسلام في كلامك عن الجامعة وما يحصل هو وما حصل فيها وقبل ذلك الحريق الذي حصل في 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 مدرسة البنات من فترة، شيخنا لماذا احنا يعني يتأخر عندنا حل المشكلات؟ بمعنى أن ما نرى الحلول إلا إذا حصل المشكلة، ما هو حل إلا إذا حصل المشكلة ثم تأتي مشكلة مثلها فيعني ننسى الأولى ونبحث في أخرى.
أحسنت،
جزاكم الله خير.
شكرا أبو محمد، شكرا لك. أبو محمد يسأل عن تفسير ميسر يناسب فئات عمرية مثل المتوسطة والثانوية.
هو من عظمة كتاب الله ألا يوجد كتاب تفسير يكفي، يعني واحد نستطيع أن نقول للناس ارجعوا إليه سيعلمكم ما تحتاجون إليه من القرآن. نعم. ولكن هناك مجموعة كتب ممكن أن تناسب جدا، فمن أنسبها كتاب التفسير الميسر خصوصا الطبعة الثانية، التفسير الميسر الذي طبعته مجمع الملك فهد، طبعه طبعات كثيرة، أجود طبعة
بثلاث أحجام يبدو لي،
اي بالحجم يعني الصغير وبالمتوسط وبالحجم الكبير ايضا جدا.
ليش قلت الطبعه الثانيه دكتور؟
الطبعه الثانيه اجود، رجعت بشكل افضل في العبارات، في التفسير ادق، يعني الطبعه الاولى تفسيرها من جهه التربيه والايمانيات جميل وجيد لا ملحظ عليه، ولكن اللفظ الذي استخدم في هذا التفسير لم تكنها الفاظ محققه مدققه من جهه المعنى، لا كان عليها ملحظ. اما الطبعه الثانيه فبقيت الاداب والايمانيات موجوده، وزيد على الطبعه الاولى ان اصبح اللفظ محققا فيه تدقيق، ولذلك ننصح بالطبعة الثانية كثيرا فيما يتعلق بالتفسير الميسر. هذا سيعطي كما يسمى يعني المعنى الإجمالي، المعنى العام للآيات. من أراد أن يدقق في دلالة اللفظ سيرجع مباشرة إلى زبدة التفسير أو إلى تفسير الجلالين، واحد منهما. إذا أراد أن ينظر في المعاني التربوية بشكل أكثر وضوح وتفصيل والفوائد المستنبطة سينظر في تفسير ابن سعدي.
نعم.
وهو مطبوع الآن في مجلد واحد. هذه التفاسير الثلاث لو نظر فيها الطلاب في المدارس وكلها ميسرة، نظر فيها المعلم، نظر فيها
ميسرة ومختصرة،
ومختصرة كلها في مجلد واحد. نعم. سيسهل كثيرا يعني أن يقف الإنسان على معاني القرآن، بعده ينتقل مباشرة إلى تحريك القلب
بالتأمل.
بالتأمل يعني لابد هنا، يعني كثير من الناس يقول قرأت كتب تفسير، يعني واحدة من الأخوات اتصلت علي تقول أنا قرأت تفسير فتح القدير 5 مرات ولم أزدد علما ولم أزدد فهما للقرآن.
نعم.
والسبب هنا أن مثل هذه الأخت أو غيرها من طلاب العلم يقرؤون في التفسير ثم لا ينشغلون في إعمال هذا المعنى داخل القلب، والتدبر إنما هو عمل قلبي، يعني أفلا يتدبرون القرآن
يعني
على قلوب أقفالها. نعم. ينتقل من المعنى الذهني الذي فهمه الآن إلى معنى قلبي، ينزل من هنا إلى هنا، إذا اتصل ما في الذهن نزل إلى القلب وحصل. نعم. الاتصال بينهما حصل التدبر، إذا بقيت المعلومة في الذهن سرعان ما بعد أسبوع أو شهر أن تنسى وتذهب. وهذا من بركة وعظمة القرآن، أن من أخذه بحقه أعطاه من نوره، أن من قرأه ولم يعرف كيف يأخذ ما فيه وأهمله أو لم يتناوله بحقه يعني ذهل عنه ولم يستفد منه كثيرا في هذا الشأن.
أحسنت. أنا قبل أن أصل للتساؤل الثاني من الأخ أبو محمد لدي اتصالان. الأخ نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياك الله أستاذ سعد، وحيا الله ضيفك الكريم الغازي الدكتور الشيخ أفهم، كيف حالكم؟
حياكم
الله، وسهلا بك تفضل.
دكتور الفاضل لدي مداخلة. الصهيونية العالمية الماسونية والصليبيين في مؤتمر العموم في بريطانيا في أواخر القرن 18 أحد الصليبيين الإنجليز رفع القرآن قال يا أيها الإنجليز إذا أردتم أن تسيطروا على المسلمين وعلى أمة محمد امنعوهم عن هذا.
نعم.
امنعوهم عن القرآن. والماسونية العالمية يا سيد الفاضل في اجتماعاتها لهم أهداف، الهدف الأول منع المسلمين عن التوجه إلى المكة، لأن التوجه إلى المكة هو التوحيد. ثانيا منع المسلمين عن تعلم اللغة العربية، لأن تعلم اللغة العربية معناه الوقوف على أسرار كتاب الله العظيم. والسيد سالم منعهم من فهم القرآن الكريم. دكتور عصام حفظك الله، احد الصليبيين العلماء قرأ كتاب الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فسأل احد الشيوخ قال ما معنى لا ريب فيه؟ قال الشيخ يعني لا شك فيه لا عيب فيه. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والله ان كتاب الله لا عيب فيه ولا شك فيه. واذا نظرنا في سورة البقرة يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، وعندما يخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين اذكروا الله، بماذا بني اسرائيل؟ نعمتي، لانهم بني اسرائيل لا يعرفون الله الا بالمادة، شعب ماديون يحبون ان يضحوا اعراضهم ودينهم من اجل المادة. الصورة الثانية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى إلى الشياطين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى أصحاب الفيل ولم يرى الشياطين. هذا بلاغ يا محمد، عندما أقول ألم ترى معناه عين اليقين، معناه كلامي حق لا يذيقه أي باطل. هذا هو. نحن الآن يا سيد فاضل نقرأ القرآن لا نفهم معناه، أولادنا الشباب لا يعرفون، فاعلم إنه لا إله إلا الله، الله الصمد لم يلد. أنا أسألهم ما معنى الله الصمد؟ ما معنى الله الصمد؟ يجب أن نوجه شبابنا نساءنا أطفالنا أن يعرفوا عظمة القرآن. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت أخي نزار. الأخ حمزة من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأحمده أن يسر لي أن أتصل على هذا البرنامج أولا. ثانيا
الله يحييك.
أولا الشيخ عصام أني أحبك في الله، وأسأل الله أن يجمعني أنا وأنتم المستمعين دار كرامته. أنا أستأذن الشيخ أولا بالسؤال، والشيخ يقص علينا عواقب الظلمة والظالمين في القرآن الكريم، وعندي طلب، وإذا أذن لي شيخي الفاضل أن أدعو لمدة دقيقتان أو ثلاث لإخواننا في سوريا، إذا أذن لي شيخي عصام تأذن لي شيخنا؟
تفضل.
وأتمنى من الجميع أن يؤمن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إله الأولين والآخرين، ورب الخلق أجمعين، إليك فزعنا إليك ضرعنا، أنت ربنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى. اللهم إنا بإخواننا في سوريا ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك، يا من يجيب المضطر إذا نسألك أن تستجيب دعاءنا لإخواننا في سوريا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وبارك أرزاقهم وعيشهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الرحيم. أمن خوفهم. اللهم من لليتامى ومن للسكالى ومن للشيوخ ومن للنساء ومن للضعفاء. اللهم إنهم إخواننا في دينك، نستنصرك وأنت النصير، ونستجير بك يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغثهم. اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج، اللهم عجل لهم بالفرج
بالفرج والمخرج، اللهم أجل لهم بالفرج والمخرج، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأمن خوفهم وسدد رميهم ورأيهم وثبت أقدامهم وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بالظلمة والظالمين أجمعين، اللهم عليك بالظالم بشار وأعوانه، اللهم شتت شملهم، اللهم وفرق جمعهم، اللهم واقسم ظهورهم وعسر في أذيتنا وأذية المسلمين أمورهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم اسلبهم عافيتك، وزلزل أقدامهم وصدع بنيانهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واحصهم عددا واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نستنصرك يا نعم المولى ونعم النصير.
جزاك الله خير أبو حمزة، الله يثيبك.
يا نعم المولى ونعم النصير، يا نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير أخي حمزة، تقبل الله ما دعوت، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعجل النصر والفرج لإخواننا هناك. يعني العلم الذي يرفرف في الزاوية في الشاشة عند الإخوة المشاهدين هو الحقيقة هو يرفرف في قلب كل مشاهد ومتابع لحال إخواننا هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يعجل فرجهم ومخرجهم وأن ينصرهم عاجلا غير آجل. شكرا لك أخي حمزة. شيخنا الكريم، كنا توقفنا عند اتصال أخ محمد، يعني تحدث عن موضوع التفسير ووجهتموه بعدد من التفاسير 3 مختصرة وميسرة. في موضوع في السؤال الثاني يعني بإجابة مختصرة، في موضوع يعني هناك كثير من المشاكل تقع وتتراكم ثم لا يلتفت لها إلا في آخر الوقت، يعني بعد ما تصل المشكلة إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه بعد تراكم المشكلات وتشعبها وتعقدها يلتفت إليها. إذا في توجيه سريع دكتور قبل أن ننتقل للتساؤلات الأخرى.
هذا أثر أخي يعني طبيعة سابقة وثقافة انتشرت بيننا نحن في عالم واسع، يعني ليس عندنا لوحدنا، ولكن يعني أمر طبعي ونتيجة لابد أن تتحقق. ثقافة المطالبة بالحقوق عندنا ثقافة ضعيفة جدا، فلما تحدث أي قضية الكل يحاول أن يهرب منها. أنت ترى خطأ الآن في الشارع أو في السوق أو عند جارك أو عند كذا وكذا، مباشرة ما الذي يأتي في نفسك؟ إيش علي منه؟ اتركوه عن المشاكل وابعدوا عن القضية. ترى أحيانا واحد ظالم يضرب مثلا عامل من بنغلاديش أو من كذا ويكون ضعيف، فتجد أن مباشرة الأثر النفسي عندك أن تقول اترك هذا صاحب مشاكل وتذهب وتبتعد عنه. فمثل هذه الثقافة لما تكون موجودة في أي مجتمع أيا كان هذا المجتمع، من الطبيعي جدا أن تتراكم المشاكل، تتراكم 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 حتى تنفجر. الذي أنا أنبه عليه هنا أن التعاطي الآن من الطالبات بهذه القضية بمثل هذا الحدث، هذا سيعالج القضية قبل أن تتراكم تراكمات خطيرة جدا في المستقبل، أخطر من ذلك. ولذلك عندنا عدد من المسؤولين وهم ليسوا بقليل أبدا، ليسوا بقليل، وهذه قناعة يعني ترسخت من سنوات طويلة في النقاش معهم والتواصل معهم. عندنا عدد من المسؤولين هم أبعد ما يكونون عن القيام بحق الأمانة، هم يهمه فقط أن هذا الكرسي الذي عليه أن يبقى عليه بأي وسيلة بأي طريقة، لا يهمه، يهمه أن يبقى. وبعضهم يهمه أن يستثمر هذه المدة التي مكث فيها مسؤولا أن يستثمرها لأجل مصالح خاصة، يعني خاصة خاصة جدا.
ولذلك دكتور يعني كثير من الإشكالات تجدها تتجاوز هذا المسؤول إلى المسؤول الأكبر حتى يحل القضية، والموضوع كان ما يعني ما كان يستدعي هذا الوصول إلى مثلا المسؤول من هو أكبر من حتى تحل المشكلة. يعني لو أن كل مسؤول قام بما يجب عليه من مسؤوليات لما احتاج المواطن الضعيف البسيط إلى أن يتواصل مع المسؤول الأمير المنطقة ولا غيره من الجهات حتى يحل مشكلتها اللي موجودة في مستشفى ولا في جامعة ولا في مدرسة معينة.
عموما يعني أنا كررت هذا أنه نعم. لن تتعالج هذه القضايا مطلقا إلا بهذا الحراك. نعم. متى ما تحرك المجتمع من أجل أن يضغط على المسؤول الذي يباشره أن يضغط عليه، إذا لم يفعل فمعناه ستثور قضية، هذه القضية ستؤثر على هذا المسؤول، لأن المسؤول الأكبر لا يريد هذه الفوضى. نعم. طبيعي أن أمير المنطقة لا يريد مدير الجامعة، الآن مسؤولية من مدير الجامعة مع أمير المنطقة، لا يريد من مدير الجامعة أن تكون عنده إشكالات تظهر في الصحف والإعلام. نعم.
أو أي جهة من الجهات.
أي جهة من أيا نعم. كانت أقول لك، فمعناها أنه مباشرة سيعالج هذا الداء، الآخر سيتأدى بالثاني الثالث الرابع، كل مسؤول لا يريد هذا، فمباشر أول ما يحصل حراك للناس في أي جانب من الجوانب المسؤول سيبادر لعلاج هذه القضية حتى أنه لا يتضرر هو في منصبه. ولذلك أنا أقول بأن هذه المعالجة تثلج الصدر الآن بالوضع الذي نحن فيه، هذا النوع من المعالجة يجب أن يتم على صور متنوعة وفي أماكن مختلفة حتى يعي المسؤولون الذين يباشرون مصالح الناس أنه إن لم يقم بهذه المصالح الناس ستتحرك، إذا تحركت هنا المسؤول الكبير سيغضب، سيعاقب هذا المسؤول الذي باشر الناس في قضية ولم يقم بحقهم. والدفاع المدني مثلا، أنا عندنا المدارس مررت عليها بعد الحدث الذي تم في جدة.
نعم.
وضع المدارس هو فما أدري يعني ما الذي تفعل إدارة الدفاع المدني الآن أو حتى وزارة التربية والتعليم؟ إلى الآن أطفالنا في خطر، إلى الآن لو لا قدر الله حد حريق في أي مدرسة من المدارس هنا في الرياض أو في غيرها من مدن المملكة، لو حدث أي شيء سيموت 10 وغيرهم وسيتضرر أناس كثير، ولم يتغير أي شيء بعد حدث جدة، وقبله حدث مكة، يعني حدث مكة قبل حدث جدة بسنوات.
صحيح.
ولم يتغير شيء، وجاء حدث جدة ليذكرنا بالمأساة. طيب ننتظر أيضا يكون عندنا في الرياض وفي سائر مدن المملكة حتى نتحرك؟ إذا لم يتحرك الناس، أولياء الأمور، لم يتحرك الطلاب
بوعي،
لم يتحرك الناس هنا بوعي من أجل أن يضغطوا على مسؤول الدفاع المدني الآن ليقوم بواجبه، ويضغطوا على وزير التربية والتعليم ليقوم بواجبه، وعندئذ سيكون المسؤول الأكبر يراقب الآن ما الذي يجري من الناس مع هذا المسؤول، إذا لم يتحرك وسيظل هذا نائما وذاك نائما إلى أن تحدث طامة، من يكتوي بها؟ يكتوي بها أنا وأنت وعامة الناس المساكين.
أحسنتم. اتصال أخ نزار تحدث عن أن المؤامرات العالمية كلها كانت تحول بين المسلمين وبين ثلاثة أشياء، بين اتصالهم بالقرآن الكريم، واتصالهم بلغتهم التي تعبر عن هويتهم، واتصالهم بما يتعلق بمقدساتهم، وذكر مكة تحديدا يعني باعتبارها رمزا لكل المسلمين. ثم تحدث أيضا عن يعني جانب آخر من تساؤله فيما يتعلق باللغة التي وردت بها السورة أو مستفتح السورة، ألم ترى، كأنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب اليقين، كأن ما حدث هو يراه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه رغم أنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات. تعليقكم على اتصال الأخ نزار.
بالنسبة لما يتعلق يعني الأصول التي إذا تمسك بها أهل الإسلام نجحوا وقادوا العالم، يعني ممكن أن نختصرها في شيء واحد في الحقيقة، هو أن يتبع هذا الكتاب المبين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم. نعم. فيه ذكركم وشرفكم، فيه عزكم، فيه جاهكم، فيه كل ما تحتاجون إليه. ولكن نحن الآن في هذه الحلقة نجرب كذا، نحاول أن نقول للناس كيف يأخذون القرآن بحقه، يعني كيف نأخذ سورة الفيل بحقها، كيف نأخذ سورة التكاثر بحقها، سورة إذا جاء نصر الله الفتح بحقها وهكذا. فهذه الآن عبارة عن نموذج لما إذا جئنا نحفظ أبناءنا الصغار سورة الفلق والناس كيف نحفظهم إياها وكيف يفهمونها وكيف يعيشون معها وكيف يمتثلونها في حياتهم. الأمر الثاني فيما يتعلق ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا إذا كان المخبر هو الله فلا شك أن كأنه يرى رأي عين، بل هو أشد من ذلك، لأن المخبر هو الصادق سبحانه وتعالى، العليم الخبير الصادق بخبره جل وعلا، فهو تام في علمه تام في صدقه سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل ألم ترى بمعنى أنه أولا أن الله أخبر، وثانيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان قد جاءه الخبر من الناس، وهذا أمر متواتر. ولذلك هنا الخطاب ليس فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم بل حتى للكفار من أهل مكة، لأنه يقول لهم ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل، ألم تروه أنتم بأنفسكم، ألم تشاهدوه، ألم يتحدث العالم كله يمينا وشمالا وأصبحت في كتب التاريخ مدونة، سواء
حتى سمي العام
بعام الفيل. نعم. وحتى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح أنها كانت في عام الفيل. في عام الفيل، يعني أن الله قتل عدوكم وأهداكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، فجاء التعبير بهذا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهي القضية هنا كأن الله عز وجل يقول لنا يا معاشر المسلمين، هذه القصة قصها الله سبحانه وتعالى عليكم الآن، ألم تروا ما جرى فيها؟ فإذا رأيناها بالعين فكأنها حدثت الآن. إذا لم نراها بالعين أخبر الله في الذهن الآن صدق بخبرها. بقي بعد ذلك, بقي بعد رأي العين لمن رآها من أهل مكة, وبعد العلم اليقيني لمن جاءه الخبر الصادق بها, بقي عليه ماذا؟ أن يتأمل كيف يستفيد منها في حياته, هذا الذي بقي. فنحن الآن مهمتنا في هذه الدقائق المتبقية أن نوصل للناس كيف يستفيدون من سورة الفيل في حياتها,
وفي بعض جوانبها إجابة عما سأل عنه الأخ حمزة عن عواقب الظلمة.
ربما عواقب الظلمة هذه هي, يعني سورة الفيل جاءت لبيان هذه القضية الكبيرة جدا, أن بعض الناس يبلغ من الطغيان, من الجبروت, من الملك ما يبلغ. الآن لو جئت إلى يعني مثل البشار هذا, أسأل الله عز وجل أن يعجل بمقتله, لو نظرت في جبروت, يعني هو في البدء كان يستضعف الناس بقواته الأمنية, لما خرج الناس وظهروا جاء من يسانده, روسيا وقفت مع الصين, وقفت مع إيران كذلك, حزب الله توقف معه, فهناك من هو مستفيد منه فوقفوا معه وعضدوه, فرأى هو أن له جبروت, وهو حتى في خطابه الأخير يقول نحن أقوى في الأرض. سبحان الله, ألم يتنبه هذا يعني المغفل, هذا الأبله, ألم يتنبه أن الله عز وجل قسم الأرض وقسم جبابرة الأرض بأمر واحد منه سبحانه وتعالى برأي عينه هو؟ كم فعل الله عز وجل بجبابرة في هذا العصر ومن قبلهم من الأمم, بل في مدن هو يسكن فيها ويأتمر الناس بأمره فيها على أرض الشام, إرم كانت هناك ومدن كثيرة جدا, الله عز وجل قسم القياصرة على أرض الشام وأباد خلائق سبحانه وتعالى على أرض الشام أيضا, وسيأتي أيضا المسيح الدجال ويقسمه الله عز وجل على أرض الشام أيضا ومنها فلسطين. ولذلك حينما يقول نحن أقوى على الأرض, سبحان الله, إنما هو العمى, إنما هي الغفلة, إنما هو الغياب سنن الله عز وجل عن الإنسان في الأرض. ولذلك كان من توفيق الله للعبد أن يبصر هذه السنن, أن ينظر إليها بعين المتبصر, عين المعتبر. فكل من طغى وتجبر لا شك أنه غابت عنه هذه الحقائق, فالله يريد أن يحدثها في قلوبنا, ونزلت في سورة قصيرة من أجل أن يتذكر الصغير قبل الكبير. الصغير لما يريد أن يظلم ضعيفا صغيرا آخر, يعني في المدرسة اثنان في الأولى ابتدائي, فواحد منهم ضعيف مسكين وكذا, واحد منهم قد يكون بدينا صحيحا, فهذا البدين الصحيح القوي قد يظلم هذا الصغير, يأخذ قلمه, يأخذ عصيره, يأخذ منه لعبته, يأخذ منه شيئا. فإذا كان والده قص عليه ما معنى أن الله سبحانه سيدخل هو سبحانه وتعالى وينتصر لهذا الضعيف من ذاك القوي, حتى وإن كان في لعبة بريال واحد, عندئذ سيرتدع الصغير لما كان صغيرا. فإذا كبر بعد 10 سنوات 20 سنة 30 40 يبقى هذا المعنى لديه, فكلما أراد أن يطغو وأن يبغي رده ذلك بتذكر ما قصه والده عليه في شرح سورة الفيل. ولذلك جاءت السورة هنا لنا جميعا, لم تأتي يعني للكبار وللمثقفين وللمفكرين, بل جاءت لكل أحد. فقص الله أن قال سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, وهنا بأصحاب الفيل القضية فيها أنه جاءهم بآلة ومعدة لم يعرفوها ولم يستطيعوا أن يتعاملوا معها مطلقا, كحال هؤلاء الجبابرة الظلمة يظلم الناس, فإذا أرادوا أن يردوا ظلمه عنهم بدل أن يأتي يعني أولا بالكلاشنكوف والمعدات هذه الآلة, جاء بالدبابة, فإذا لم تكفي الدبابة جاء بالطائرة, لم تكفي الطائرة أرسل القذائف والصواريخ, وإذا ثم إذا لم يكفي هذا كله لم يكفي أبادهم كما تباد الحشرات بهذه القنابل, يعني أعوذ بالله, هذه الهيدروجينية هذه النووية التي تحرق. فيقول الله عز وجل لهؤلاء هذا الطاغية أبرهة النجاشي لما جاء من اليمن إلى مكة كان في حسبانه أن معه شيء لن يستطاع أن يرد أبدا, معه آلة, معه فيل كبير جدا, والعرب لا تعرف الفيلة ولا تدري ما هذا الفيل ولا تستطيع أن تقابله.
كما يشعر الطغاة الآن في الشام وغيرها, يشعر بأن ما عنده من قوات وما عنده من تأييد هو لن يرد, لكن الله عز وجل غالب عليه. معي اتصال ثم أعود لاستكمال هذه النقطة دكتور بعد إذنك. الأخ أبو حسان من السعودية, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله.
كيف حالك أخي سعد, بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بك, حياك الله.
كيف حالك يا دكتور عصام,
حياكم الله أخي.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب أجرك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
آمين وإياك
أخي. شيخ عصام, صراحة الموضوع شيق وممتع اليوم جدا, خاصة ونحن نرى في زمننا هذا من الظلم والبغي على الضعفاء والمساكين, وصورة صراحة كافلة بأن تكون عبرة لمن اعتبر، صورة ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفير، عبرة لمن اعتبر. وأيضا على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في دعوة المظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظلم من قبل أهله وقرابته حتى أنه جاوب عليه الجزور، تعرفون القصة. لكن نريد أن المستمعين أن يستفيدوا أيضا، لما وضع الجزور عليه الصلاة ووضع عليه سلى الجزور وهو يصلي في الكعبة صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبو جهل، اللهم عليك بأمية بن خالد. فكانوا كلهم صرعى في يوم بدر، استجاب الله عز وجل تلك الدعوة. ومهما يعني تأخر الوقت فإن الله عز وجل لا يضيع تلك الدعوات التي في مشارق الأرض ومغاربها لإخواننا في سوريا. إن الله عز وجل سينصر وسيستجيب سبحانه وتعالى لتلك الدعوات التي تبتهل إلى الله عز وجل بأن ينصف إخواننا المظلومين في سوريا من هذا الطاغية الذي ظلم وتجبر وقتل إخواننا بدون سبأ وبدون حق. ولذلك فالمظلوم المظلوم مسكين لا تنام عيناه، وكما قال الشاعر: تنام لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ لما أرسل إلى اليمن قال: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا فإن الله يستجيب دعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا. أنا أذكر لبعض الإخوان أن رجلا كان يعمل عنده هندوس، رجل هندي وهندوس غير مسلم، فلما ذهب في الطريق وكان خارجا أراد أن قال له أن يذهب من العمل، فذهب ذاك المسكين وكان صاحب العمل يريد أن يذهب في السيارة، فقال: خذني معك. قال تركه وتركه في مكانه. ولكن ذاك المسكين في النهاية يعرف الله عز وجل، رفع يديه الله عز وجل وهو غير مسلم، فانقلبت السيارة بذلك الرجل وتكسر ورجع يعتذر من ذاك الهندي ويعطيه حقه. فإذا لا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومعلوم لا أريد أن أطيل، فمقام الشيخ كبير وهو شيخنا وقدوتنا بارك الله فيه، لكن أريد أن أؤكد أن دعوة المظلوم هي أرجى عند الله عز وجل في الاستجابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فما ما رأينا في تأخير الدعوة فإن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أخذه لم يفلت. فأسأل الله عز وجل، لا أريد أن أطيل، لكن نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يفرج عن إخواننا في سوريا وأن يرفع همهم وأن يفرج عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير أخي سعد، وجزاك الله خير شيخ عصام، أسأل الله أن يبارك فيكم.
شكرا لك أبو حسان، جزاك الله خير. تعليقكم على اتصال الأخ أبو حسان.
هو هذه واحد من أعظم الوسائل التي ينصر بها المظلوم. هنا حتى في مسألة الفيل وأبرهة، يعني قد ذكر أهل التواريخ أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما رأى أبرهة وما معه من الجند يئس من رده، وأن للعرب أن يردوا مثله. وقد قابله أناس من اليمن في أول من بني فهر، وقابله أيضا كذلك من جماعة من بني خثعم، وحاولوا أن يقاتلوه وأن يردوه، فسحقهم سحقا لم يبقى في وجهه أحد. فلما رأى عبد المطلب ما رأى أخذ من معه من كبار أهل مكة وعقلائها ورؤسائها، فتعلقوا بباب الكعبة، فقالوا: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، فامنع رحالك، ودعوا ربهم سبحانه وتعالى: لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. فما انتهى منها عبد المطلب إلا وفي قلبه يقين أن الله عز وجل سيمنع بيته وسيستجيب دعوة هؤلاء، لأن المسألة ظلم فادح وعدوان على يعني على بيت هو أعظم بيت على وجه هذه البسيطة.
فرد الله عز وجل كيده كما قص الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، فقال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لم يقل بالفيل وأصحابه، وإنما قال بأصحاب الفيل، لأن الفيل لا ذنب له، بل إن الفيل حينما وقف في وادي محسر رفض، وهذا معلوم، هو من قبيل المشهور جدا، يعني كأنه متواتر عند المؤرخين. لما جاء الفيل واسمه محمود وكان أكبرها ومعه قرابة 8 من الفيلة الأخرى، فلما جاء إلى وادي محسر وكان من ضمن الأسرى الذين قبض عليهم أبرهة نفيل الخثعمي، فنفيل كان أسيرا، فجاء إلى الفيل فقر في إذنه قال: إني لك ناصح فبرك فإنه بيت الله. يقول له هذا الجاهل، يقول للفيل: إني لك ناصح فبرك فإنه بيت الله، فبرك ولم يرضى أن يتحرك. وهنا شوف التعظيم من حيوان لبيت الله المعظم هذا. وللأسف الشديد أن بعض المسلمين يصل إلى بيت الله، إلى كعبة الله، إلى حرم الله، ولا يعظم هذا البيت حق تعظيمه. هذا الفيل، وفي قصة حديث المستورد في البخاري، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة بركت القصواء فلم ترضى أن تتحرك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه: حل أي تحركي، قومي، الذي عليك هو النبي صلى الله عليه وسلم، حل. فما رضيت أن تتحرك، فضج الناس فقالوا: خلأت القصواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة يتكلمون والناقة قد بركت، فأراد أن ينظر في الحال ما هو، فجاءه الوحي بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة، قال: والله ما خلأت القصواء، أي ما عاندت، ما خلأت القصواء، وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. شوف حابس الفيل الذي جاء بالفيل أبرهة، والذي جاء على الناقة هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الناقة التي عليها هذا الشريف الكريم صلى الله عليه وسلم خافت من حال ذاك الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل لأنها رأت ملائكة الله وقد غطت الأفق ما بين السماء إلى الأرض. فالفيل هنا لما رأى ما رأى ما رضي أن يتقدم بل برك، فلما وجهوه إلى اليمن ركض، فلما وجهوه إلى الشام ركض، فكلما وجهوه إلى جهة غير بيت الله ركض وهغول إليها، فإذا وجهوه إلى البيت برك، فنخزوه وآذوه وحرقوه فما رضي أن يتحرك. فلما بلغ الأمر مداه أرسل الله عز وجل جنده، ولم يرسل سبحانه وتعالى شيئا عجبا ولا شيئا كبيرا ولا ملكا، وإنما كان أن أرسل الله عز وجل كما ذكر في نفس الصورة طيرا أبابيل، والطير كما ذكر المؤرخون إنما هي طير أسود صغير معه جمرات، جمرة في منقاره وجمرتان في مخاربه قد أخذ بها. فلما رأى الناس أول ما رأوا هذا وكأن السماء قد غمت، الشمس اختفت، فما دروا في أول الأمر ما هو، حتى أنزل الله عز وجل عذابه الذي قصه سبحانه وتعالى في هذه السورة. فكان قول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، اللي يجعل كيدهم في تضليل، في تضليل بمعنى أنه فرقهم شذر مذر فلن يبقى لهم أثر، وهذا من عظمة هذا العذاب وما أراد الله سبحانه وتعالى فيه.
رغم أنه من طير صغير،
رغم أنه من طير صغير وهم فيهم الفيلة وفيهم الجبابر وفيهم من فيهم، مع ذلك كل المؤرخين يذكرون أنهم تفرقوا في الأرض شذر مذر ولم يبق في بلاد الحجاز منهم شيء، وإنما هربوا يمنة ويسرة، ثم من مات منهم في الأرض نفسها جاءته الريح فقذفته يمنة ويسرة. وكان من عظمة الله في عقابه وعذابه أن بعضهم وصلوا إلى اليمن فأخبروا عن كامل القصة ثم ماتوا، فأهلكم الله عز وجل هناك. بل إن مما ذكر المؤرخين أن أبرهة بنفسه نجا حتى بلغ اليمن، فلما بلغ اليمن هلك هناك ليخبر الناس بنفسه عن دفاع الرب سبحانه وتعالى عن حياض بيته.
في القصة يعني مفارقة تسترعي النظر الدكتور، عندما أجلب بخيله ورجله أبرهة بهذا الجند العظيم وبهذه الحشود العظيمة وبهذه الفيلة الكبيرة، كان مقابل ذلك أن الله عز وجل دافع عن هذا البيت بما هو بطير صغير، وهنا مفارقة، هذا جمع أقوى ما عنده والله عز وجل أرسل له أضعف مخلوقاته. صحيح. وهذه وقفة.
إنهم يكيدون كيدا. نعم. وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يمكر العبد ويمكر الله، ومكروا مكر الله والله خير. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا أراد الله بطاغية أيا كان فإن الله عز وجل بمكره سبحانه وتعالى يجعل مقتلته وهزيمته وذله بأذل خلقه. والنمرود كيف مات وقد ذكر ذلك في التاريخ وهو مشهور جدا حتى في كتب القوم، إنما أهلكه الله ببعوضه ببعوضة. ولذا كان من يعني مما يذكر في التاريخ كثيرا أن من استهزأ بشيء عذبه الله به. وخذ ما شئت من أمثلة التاريخ التي لا تنتهي. قد قسم الله عز وجل الجبابرة، انظر إلى عاد أين كانوا؟ كانوا في الجبال يسكنون، ينحتون الجبال يسكنون بها، فبأي شيء عذبهم الله سبحانه وتعالى؟ إنما هو عذبهم بالصوت سبحانه وتعالى، بالريح. فجاءت الريح، ريح لها صوت صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة. فما الذي فعلت بهم؟ دخلت في وسط هذه الكهوف ثم أخرجتهم، ثم رفعت بهم بالسماء، ثم أنزلتهم على رؤوسهم في الأرض، فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية، منقعر، بمعنى أن الرأس مفقوس، كأنه النخلة قد ضربت مع رأسها فتكسرت وتفرقت. فالله عز وجل سبحانه وتعالى لن يعجز عن أحد. أذكر مرة في الحرب العالمية الثانية، الأسطول الأمريكي السادس، وهو من أكبر أساطيل هذه الدولة يعني الطاغية الباغية، لما أراد الله أن يعني يريها بعض قوته سبحانه وتعالى، ما الذي جرى؟ فقط حرك الله سبحانه وتعالى الماء في المحيط، في بحر الفلبين قريب من المحيط الهادي. فيقول أحد الضباط من نجا، أنجى الله عز وجل منهم جماعة يسيرة ليحكوا للناس ما الذي حصل لهم. يقول فجاءتنا موجة فسخرنا منها، يعني ما الذي سعل بأسطول ضخم جدا. قال فوالله ما شعرنا بعد دقائق إلا وكأن الأسطول بكل ما فيه في غسالة ضخمة تلف فيه. قال فما درينا إلا وقد حطمنا حطما فنجى بعضنا إذ هو على شاطئ البحر لا يدري كيف نجا.
يروي القصة
عبرة للناس كثير عون سبحانه. يعني الله عز وجل هكذا، فما حركه سبحانه وتعالى؟ هواء يحركه الله عز وجل. وهل لا نتنفس إلا بالهواء؟ وهل نشرب إلا من هذا الماء؟ وهل نحتكر إلا هذه البعوضة وذاك الطير الضعيف؟ ولكن الله سبحانه وتعالى جل وعلا
سبحانه
قوته لا تقاس.
ما تبقى معي لدقيقتين دكتور، ودي بس تعلق يعني إذا تكرمتم قضية ذكرتموها في معرض حديثكم، أن عبد المطلب عندما تعلق بأستر الكعبة ودعا دعا بيقين. الدعاء يحتاج إلى يقين. بعض الناس ربما يدعو الله عز وجل في مثل هذه الأحوال، يعني في أحوال الإخوة في سوريا، يعني نسأل الله عز وجل يعجل فرجهم، وعنده يعني مثل اللي يقول باقي هذا الجهد ونقوم به، يعني ما يشعر بأن الله عز وجل هو الناصر، ولا يستشعر بأن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى هو القادر على أن يذهب بأس هؤلاء القوم. فإذا تكرمت بتعليق ما لدقيقتين الآن وننتهي.
هم من قرأ سورة الفيل دخل هذا اليقين في قلبهم، من قرأ السورة وفهمها جيدا. فالله عز وجل يقول أرسل عليهم طيرا أبابيل، وهذه الطير كلها صغار كما ذكر مجموعات من الطير، فترميهم بحجارة من وين أخذت من سجيل، انظر هذه الحجارة حجارة من نار، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف كما ذكرت لك الروثة، وكيف تفرق وكيف انعو وكيف أصبح حالهم بعد هذه القوة والجبروت. من تأمل هذه السورة في قصة واحدة من قصص الله في القرآن علم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك لا يدعو الإنسان ربه إلا وهو موقن بالإجابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، قال إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. لا يستجيب من هذا القلب، ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا كان الإنسان أقبل على الله وقد عقد العزم وأيقن أن الرب سبحانه وتعالى سيجيب دعوته وأنه قاسم هذا الجبار العنيد، فإنه عندئذ ولا شك أن الله سيجيب دعاءه. ولذلك نحن في دعائنا لا نحمل هم الإجابة، وإنما نحمل هم الدعاء. الذي نحمله أحبتي في هذه القضية أن يرفع الواحد منا يديه فيقول يا رب آمين واللهم إخواننا بقلب بارد لا يغرف من دم محترق. الذي نخشاه أن ندعو يمينا ويسارا ونرفع الدعاء ونكرر ونأتي بالسجع الجميل ونحسن الدعوات ونتكلف بالكلمات، ولكن القلب قد ابتعد بعدا شديدا عن أن يكون محترقا، أن يكون ملتاعا، أن يكون مكتويا بالفعل ليدعو ربه سبحانه وتعالى بصدق ويقين. فمتى ما تحقق هذا في القلب، تحقق في القلب اليقين بأن الرب هو الناصر، وأنه سبحانه وتعالى هو القادر، وأنه جل وعلا لا يخلف وعده وقد وعد بالنصر، فعندئذ أبدا نريد كلمتين بلتغتين بكسرتين بكل ما فيها من ضعف وقلة فصاحة وحيلة،
وبها نختم
أبدا. ستكون بإذن الله هي التي تختم أيضا كذلك هذا الظلم الواقع على
بإذن الله تعالى. شكرا لكم دكتور عصام، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، كان هذا آخر حديث ضيفنا دكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في حديث حول بعض التوجيهات من سورة الفيل. كان الحديث ماتعا كما استمعتم إليه. نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير، وأن تمسوا بليلة مشعة بنصر لإخواننا هناك بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للحل يفتح بالدين.